لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. إن الأنام مطل الأيام تحملهم إلى الحمام، إن الأنام مطل الأيام تحملهم إلى الحمام، وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها، يحدو به للمنايا سائق عجل يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت في عصياني وجل من العذاب، ولا من منه خجل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع ينهمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. منح الله سبحانه وتعالى كل مكلف من المكلفين فرصة هي أيام العمر التي حددها الله سبحانه وتعالى له، وعليه أن يشعر أن كل يوم يعيشه ربما يكون هو آخر يوم يعيشه في هذه الحياة، عاملا بنصيحة مولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه التي يقول فيها: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أكو تفسيرين إلى المعنى، إلى معنى قوله اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. تفسير الأول يقول يعني لا تتكاسل في العمل، كن منبعثا إلى العمل واعمل بما آتاك الله سبحانه وتعالى من الوسع، شريطة أن لا يؤثر ذلك العمل اللي هو للدنيا على العمل الذي تدخره للآخرة. هذا قول. القول الثاني: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني من غير حاجة إلى الاستعجال ومن غير حاجة إلى الركض، فيعني مثل ما يقولون تعمل على هونك. على كل حال، سواء أخذنا بهذا المعنى أو بذاك، فإن لكل من القولين مبررهم، لكن المهم جدا اللي ينبغي أن يعي له الإنسان، خصوصا إنسان هذا الزمن، الإنسان الذي تشبع بالماديات كثيرا حتى أنه ماذا انشغل عن الروحانيات وعن المعنويات وعن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الموت، ولذلك فالإنسان في أمس حاجة، في أمس الحاجة إلى معرفته. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعتبر هذا طول أمل، أنك ستموت غدا هذا من طول الأمل، يسأل يوما من الأيام بعض من جماعته عن كيف يرون الموت، كيف يتصورون حالة الموت وواقعة حادثة الموت، فقال أحدهم: أن ننام فلا نستيقظ. فقال: إن أملك لطويل، طويل أنك تقول أنام ولا أقعد. إذن ماذا؟ قال: قل هو نفس خرج ولم يرجع. لأن الإنسان أيها الأحبة محسوب عليه عمره عند الله سبحانه وتعالى ومعدود مو بالأيام والليالي، احنا طبعا نحسبها الآن بالسنين، نقول كذا سنة عمر فلان، كذا سنة عاش فلان، كذا سنة ولد فلان، قبل كذا سنة توفي فلان، قبل كذا سنة. عند الله سبحانه وتعالى معدود عمر الإنسان بماذا؟ بأنفاسه، بعدد الأنفاس، لأن الله جل وعلا قد منح لكل فرد من البشر أنفاسا معينة، أنفاس معدودة، معدودة عند الله ومعلومة عنده.
إذا تنفسها كلها لم يبق له في الواقع نفس، ما يبقى إليه. ولذلك يقولون أن ملك الموت حينما يأتي ويقبض روح إنسان فيصيح أهله ويبكون جزعا ويعولون، فيلتفت إليهم ويخاطبهم، طبعا ما يسمعونه لأنه من نوع الملائكة وهو من نوع وهم من نوع البشر. ولكن أتانا قوله وما يجري بإخبار صادق من ذوي العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم الذين ألهمهم الله جل وعلا العلم. وذلك أيها الأحبة لازم نلتفت أنه إذا جاءنا حديث ثابت عن أي من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام نحمل على أن هذا هو الواقع. ليش؟ لأنهم أولا ما يتكلمون عن الهوى ولا تخرص، مو خرص أنهم يخرصون أو أنهم يتكهنون، هي مو كهانة اللي قد تصيب وقد تخطئ، وإنما هو العلم الصادر من الله سبحانه وتعالى الذي علمهم الله جل وعلا. فهم ينطقون عن علم الله، ينطقون عن علم الله اللي وين؟ مو علم الله بعد المحتمل أو المتكهن، ها؟ وإنما علم الله الموحى الذي قد أنزله الله سبحانه وتعالى وحيا على يدي أمنائه على الوحي وفي طليعتهم جبرائيل عليه السلام، أو حتى إلهام يصير من الله سبحانه وتعالى يلهمه المعصوم. فهم يخبرون هكذا أنه أنفاس، مسألة أنفاس، نفس خرج وما رجع، وأن عند الله سبحانه وتعالى أنفاس. ملك الموت يخاطب هؤلاء الناس يقول لهم إحنا ما ظلمنا، أنتم قاعدين تبكون عليه لأنه مات، لأنه فارق الحياة، تعولون تجزعون، إحنا ما ظلمنا شيء، أخذ كل حق، كل الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى له قد استوفاه في حياته، فليس له في الحياة رزق، ما إلى طعام، موجود طعام كثير لكن هو ما إلى مقسوم منه شيء، ليس له في الوجود شراب، موجود شراب وأشربة كثيرة، أنهار وعيون، ها، وغير ذلك، موجودة مياه كثيرة، لكن هذا الإنسان لم يبق له من هذا الماء شيء، هو إلى حصة معينة، هذه الحصة قد أخذها بكاملها، استوفاها بتمامها، فلم يبق له في الماء الموجود كله على الكرة الأرضية بل في هذا الكون لم يبق له منه ولا قطرة، فقد استوفاه. يعني لو بقى ما إلى شيء يشرب، ما إلى شيء يأكل، ليس له رزق، بل أكثر من هذا، ليس له من الهواء ما يتنفسه، ماكو أكسجين، ما إلى هذا الأكسجين اللي يتنفس الإنسان ويعيش به، هذا معدود ومحسوب ومقسوم بين خلق الله سبحانه وتعالى، بشر وغير بشر، فكل واحد من مخلوقات الله له حصة منه معينة مقدرة ومعلومة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يأخذ، كل فرد من البشر وغيرهم يأخذ ذلك القدر الذي حدده له الله سبحانه وتعالى. هذه الأنفاس اللي يتنفسها الإنسان، المهم في المسألة أيها الأحبة اللي ينبغي أن نلتفت لها هذه، مو أنه أنا كم تنفست ولا كم أكلت ولا كم شربت، ها، ولا كم مثلا لبست ولا كم عشت وعمرت، ولكن المهم أن هذه الأنفاس معدودة إما لك وإما عليك، هي معدودة معدودة ما تزيد ولا تنقص، لكن هذه الأنفاس أعطوك إياها رصيد، أعطوك إياها رأس مال، هذا الرأس مال أنت فيما صرفته، وين وديته، كيف تصرفت فيه، أكو مباحات وأكو محرمات، هناك ما أباحه الله وهناك ما حرمه الله جل وعلا. فإذا كانت هذه الأنفاس قد أنفقت وهي من الله جل وعلا ممنوحة وموهوبة، قد أنفقت في معصية الله والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم، ما نملك لأنفسنا الواقع، كلنا ضعفاء، لكن نستجدي من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. فهاي الأنفاس الله بيحاسبك عنها، في وين صرفتها وين أنفقتها، فمن أنفقها في معصية فقد أنفقها ضد نفسه، أنفقها على نفسه ما أنفقها لنفسه، لأنه اشترى بها نارا. يقول الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه: أنفاس نفسك، في القصيدة اللي بدأنا بها: أنفاس نفسك أثمان الجنان. هاي الأنفاس اللي أنت تتنفسها ممكن أن تشتري بها أعالي الجنان، أعلى درجات الجنان. ما كل إنسان في الدنيا اللي عنده نقود، عنده أموال كثيرة، دنانير، دراهم، ذهب، كذا، يشتري بيه. واحد ما يقدر يشتري إلا بويت بسيط، واحد حتى بيت بسيط ما يقدر يشتري. يلا بسكان وقرض إسكان ويلا بيدفع عليه ما شاء الله، لكنه بالتقسيط وبعد يرهقه. وواحد لا، عند المال الذي يستطيع أن يشتري به ناطحات السحاب، يشتري به البنايات الكبيرة والمساحات الشاسعة الواسعة. كذلك الله سبحانه وتعالى اللي أعطاها الإنسان، خصوصا هاي الأنفاس، أعطاها لكل إنسان، فهم متساوون في الرصيد، متساوون في أصل المال اللي موجود، أصل الثروة الموجودة، ولكن يتباينون، واحد يشتري واحد ما يشتري، أو لا، واحد يشتري الخير واحد يشتري الشر، واحد يشتري مثلا أشجار النخيل والتين والزيتون والفواكه المختلفة والمتنوعة، وواحد يشتري الحنظل، واحد يشتري الماء غير الآسن واللبن الذي لم يتغير طعمه، ويشتري العسل، ويشتري الخمر اللي هي لذة للشاربين، وواحد يشتري ماذا؟ واحد يشتري الصديد والعياذ بالله، القطران، يشتري قيود الحديد من النار، يشتري العذاب، يشتري مشترى. هذا اللي الله بدخل الجنة النار، مو بدخل النار هالشكل من غير أن يقدم شيء، لا، قدم، هو اللي قدم، هو اللي اشترى النار، هو اللي اشترى النار، هو اللي قام وقدم من أمواله، من أنفاسه، من جهده، من جاهه، من أي نوع من أنواع ما ملكه الله سبحانه وتعالى إياه، واشترى به النار. واحد اشترى به الجنة، واحد اشترى به النار. فإذا أيها الأحبة، علينا أن نفكر دائما وأبدا في هاي المدخرات التي الله أعطانا إياها، هاي ثروة، ثروة كبيرة. وجودنا في هذا الشهر الشريف اللي نعيش الليلة آخر ليالي، هذه آخر ليلة من شهر رمضان المبارك، ليلة 29 هي آخر ليلة من شهر رمضان المبارك، وعلى حسب قول بعد الفلكيين والتقاويم ومدري إيش أنه قد تولد هلال شوال، وعليه تكون هذه الليلة هي آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. ليلة باكر ما تحسب من شهر رمضان إذا ثبت فيها الهلال، وكان تكون ليلة من ليالي شهر شوال، مو ليلة من ليالي شهر رمضان. فمن المحتمل راجحا أن يكون ماذا؟ أن تكون هذه الليلة اللي هي فيدنا، ويومها اللي هو يوم غد، آخر يوم من أيام شهر رمضان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر البركات، شهر الخير، الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما عمليا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكرم هذه الأمة به وخصهم به ودعاهم فيه إلى موائده، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. احنا نتصورها في الدنيا انه دعانا الى التكليف، كلفنا مثلا بالصيام، كلفنا بالعمل، كلفنا بطاعة شاقة، كلفنا بعبادة مرهقة للأبدان، لكن النبي صلى الله عليه وآله يصوره بتصوير آخر، يبين لنا بشكل آخر، يبين لنا الوجه الثاني من شهر رمضان. احنا نطالعه من وجه، لكن النبي يبين لنا صلى الله عليه وآله يبين لنا الوجه الآخر. احنا نشوفه من وجه أنه شهر صيام، شهر إمساك، شهر تعب، شهر جوع، شهر عطش، شهر ظمأ، شهر مثلا تتحرك فيه النفس على بعض الشهوات وهي ممنوعة منها، لكن النبي صلى الله عليه وآله يقول لنا هذا شهر مو هالشكل الطالعونه، طالعوه من الوجه الآخر، الوجه الآخر أنه شهر دعيتم فيه إلى موائد الله. مائدة يعني معناها أنكم دعيتم فيه مو إلى الإرهاق والتعب مثل ما احنا نتصوره، وإنما إلى الراحة. دعيتم فيه إلى الرحمة، دعيتم فيه إلى منن الله سبحانه وتعالى الواسعة، إلى آلاء الله جل وعلا الكبيرة. نومكم فيه عبادة، أنفاسكم، هاي الأنفاس اللي ما قلنا بدينا أن الإنسان يحاسب على الأنفاس التي يتنفسها في شهر رمضان. إذا كان الإنسان صائما متقربا إلى الله جل وعلا بذلك الصوم، مو إلى شيء آخر. واحد يصوم علشان يضعف بدنه أو على أساس نوع من أنواع الرجيم مثل ما يقولون، أو واحد يصوم رياء للناس أو غير ذلك. لا، من صام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره، أن الله جل وعلا أمره بالصيام فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقام يتعرف متى هذا، قالوا لي من شهد منكم الشهر اللي هو شهر رمضان فليصمه، فصام ذلك تقربا إلى الله. نسأل الله جل وعلا أن يرشد نياتنا وأن يوفقنا لأن نكون من العابدين المخلصين له، حتى تصير أعمالنا هذه إلها قيمة إلها أثر. لأن العمل هذا الكبير إذا كان لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى انقلب إلى هباء منثورا. أما إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى بالعكس صار حسنات متراكمة وعطاء، وعطاء الله سبحانه وتعالى اللي ما نقدر نحدده بشيء، عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع ما ينقطع. من أدخله الله جل وعلا إلى دار كرامته إلى الجنة اللي هي في يدخل فيها من كتب عليهم الرحمة، يلقون هناك عطاء غير مجذوذ، عطاء ما ينقطع، ما إلى حد، ما إلى نهاية. وإلى أي مستوى هذا العطاء؟ يقول عنه الجليل، يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين المؤتمن على وحي الله جل وعلا وما عنده، يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال إنسان. وش ما تتصور وش ما يخطر ببالك عن الجنة فيها أكثر من ذلك، فيها أعظم من ذلك، لأنك لا تستطيع أن تتصور ما في الجنة. تتصور أنك تتلذذ بالطعام وأنت غير جائع؟ ما نقدر نتصوره، لأن عادتنا اللي شفناه احنا في الدنيا أنه أنا ما ألتذ بالطعام إلا إذا كان جائع. قدم إلى واحد شبعان متخم أطيب أنواع الأكل عنده، لأن بعد أكو أذواق. ها أنا مثلا أميل للأشياء الفلانية، تتميل للأكل الفلانية، ذاك يميل للطبخ العلانية وهكذا. لكن قدمه إلى هذا الإنسان في وهو في حالة متخم فيها من الطعام، ما يأكل ولا كأنه يشوفه ولا كأنه شيء. ها لكن قدم أذل أنواع الطعام، أقل أنواع الطعام قيمة عند هذا الإنسان ما يرغب فيه، لكن قدمه له وهو جائع. أكو مثل يقولون آباءنا الأول اللي كانوا يعيشون البحر ويروحون إلى البحار العميقة حيث لا يوجد طعام ولا شراب، ما كل ما مالح بحر ها وطعام ماكو موجود عندهم، فيحملون إياهم مؤنة من البر إلى البحر ويعيشون أيام. خصوصا كان في مصايد اللؤلؤ وغيرها قد يعيشون أسبوعين أكثر أقل على كل حال فترة من الزمن. لو نفذ ما عندهم من الطعام يضربون مثل يقولون الشيص في الغبة حلو. الشيص هو التمر اللي ما إلى نواة، مخترب يعني، نخلة ما 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 نبتوها فاخترب رطبها وصارت شيصة. ها عادة الإنسان يزهد فيه لأنه ما يحمل نفس الحلاوة ونفس اللذة لباقي أنواع الرطب، فالناس مثلا ما تزهد فيه ما ترغب فيه. لكنه إذا صار هناك في المكان الذي ليس فيه طعام وقد جاع الإنسان وأحس بألم الجوع ويريد شيء يأكل أي شيء، فعند هذا واجد حلو، هذا واجد راقي، أكله راقي. خبز يابس ربما يرميه الإنسان، الرماه وأعرض عنه لمدة أسبوع لأن عنده خير. وهذه مشكلتنا، هذه عادة من عاداتنا السيئة في الواقع، أنه مثلا إذا كثر الطعام خلاص زهدنا فيه، وكانت نتيجة وين؟ نتيجة نرميه في المزابل، نرمي الطعام في المزابل، ما نقدر قيمة الطعام. على أن إحنا نشوف يعني حتى ندرك نعمة الله جل وعلا علينا، اليوم الله سبحانه وتعالى خلانا نشوف العالم، تشوف عبر شاشات التلفزيون والقنوات والأخبار، وتشوف تعرض إليك مثلا بعض البلدان من البشر، بشر من أمثالنا، وربما فيهم المسلم وغير المسلم، على كل حال بشر يتوقون إلى فتات مرمي. لما تروح لهم إغاثة بطعام تشوفهم كيف يتكالبون، يتهارشون، يتقاتلون، يتنازعون، يتدافعون حتى يحصل إلى لقمة يأكلها من الجوع. احنا طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى، علينا أن بهذا المفروض أن نلتفت إلى أن الله ترى أسبق علينا نعم كبيرة، نعم عظيمة، وخلانا نتخير من الأطعمة، نتخير من الأطعمة. تدخل السوق أنواع الفواكه، أنواع الأكل، أنواع الأطعمة، الرز صار يتعدد، العيش صار أنواع متعددة، وكل واحد يجي ويتخير أخذ من هذا لو أخذ من هذا، هاي الماركة وديك الماركة، وهكذا. ليش؟ كثرة، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. تدور وتبحث، تدخل مثلا سوق السمك تقعد تبحث، أخذ هالسمكة، لا هاي ما أبغيها، أنت أمس تدورها لأنه ما موجود، اليوم لما صار كثرة لا صار نقي أتخير. فالإنسان إذن أي خير إدام لك الجوع، كما ورد أنه إذا جعت يبين لك لذة الطعام. هذا في الدنيا، في الآخرة أيها الأحبة أيضا كذلك، أيضا كذلك، في جوع وفي عطش في بداية الأمر وبحث عن طعام. فمن جاء بالعمل الصالح حشره الله إلى الجنة التي يقول عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني ما سمعت وصفه، لأن من يوصفه؟ كيف يوصف؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد يوصف ما في الجنة، وصفه بهذا الوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال إنسان، أرقى أعلى بكثير. من غير جوع تقبل على الطعام وتأكله لذة، مو تأكله ألم، تأكل الطعام لذة، تشرب الماء أو غيره من السوائل والعصيرات وغيرها مو لأنك عطشان، مو لأنك جائع، مو لأنك محتاج إليه، وإنما تشربه لذة، تتناوله لذة فقط لتتلذذ به. وللإنسان من حين يوصل إلى الحوض، الله يجعلنا وإياكم جميعا ممن يكون من رواد هذا الحوض وممن يسقى، فيأمر له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بشربه، لأنه هو المالك، هو المالك إلى الحوض، وعلي الساقي، ثبتنا الله على ولايتهما وآلهما المعصومين. فيشير النبي صلى الله عليه وآله أن هذا تسقيه وهذا ما تسقيه، فإذا أشار بالسقيا وسلمك علي عليه السلام بيده، هذه تكفي عمي، حتى لو ما في لذة الماء. تصور يعني أن علي بن أبي طالب اللي هو مقدس في نظرك، ومهما بلغت قدسيته وقداسته وعظمته في ذهنك، فإنك لن تبلغ شهوة، ما توصل إلى مستوى قدره وعلو مكانته، لأنه لا يعرفه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بحبك إلى علي، بإيمانك بعلي، بمعرفتك وين كانت بسيطة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إيش كبرها لما هو بنفسه يجيك بيده الشريفة، بيده الكريمة، حامل كأس من ماء وانت عطشان ويعطيك إياه، اشرب هنيئا. هذه كم قيمتها، كم تعادل من الناحية النفسية، من الناحية المعنوية. لما اجي للناحية المادية تاخذ هذا الماء تشربه تشعر انك ما شربت ماء في الحياة مثل هذا، هذا شيء مختلف، هذا نوع غير. هذا على مستوى الظاهر. بعد على مستوى النتيجة شنو؟ مستوى النتيجة لا تظمأ بعدها ابدا، ما في ظمأ بعدها ابدا. هذا عند الورود على ذلك الحوض. نسأل الله جل وعلا أن يوصلنا إلى ذاك المكان وأن يروينا بشربة هنيئة من كف أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المؤمنين فقط، ما حد يشاركهم فيه. وأكو ناس يسقون من حين الموت، بل قبل الموت، لحظات قبل الموت يسقون من هذا الماء. منو؟ هم الشهداء في سبيل الإسلام. نبه، في سبيل الإسلام مو في سبيل قضايا أخرى. الشهيد إذا قتل في سبيل الإسلام يسقط إلى الأرض مو إلى الأرض، الناس تشوفه أنه طايح في الأرض، ها؟ هو ما يشوف روحه طاح في الأرض، وإنما كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله يسقط ورأسه في حجر حورية من الحور العين، تستقبله، تأخذ رأسه، تضمه، تقبله، تنظف ما عليه، تمسح عليه، ما يشعر، خلاص ما يشعر بالألم الذي أصابه. ثم يسقى بشربة روية هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا. وهذه أخبر بها الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، يخبر ولده علي الأكبر لما رجع من المعركة عطشان، جاي بعد أن اجتمعت عليه الألوف من البشر، كل يقول عجلوا عليه أثقلوا فيه أباه الحسين، افجعوا الحسين به. وكان بطلا مقداما يهجم على الكتيبة فيهزمها وهو يكرر أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، آليت ألا أنثني، أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي. ها؟ وفرق الجيش ويرجع وحامل وياه رأس بكر ابن غانم اللي اضطرب قلب الحسين عليه السلام في صدره لما برز هذا الرجل لعلي الأكبر. فيتمكن الأكبر من عدو الله ويأتي برأسه إلى الحسين يقول أبا هل من جائزة؟ قال اختار ماذا تريد من الجوائز؟ قال قطرة ماء أروي بها عطش قلبي. شبدي تفتتت من العطش، عطش، حرب، منازلة أعداء، تعب، نهار، ثقل حديد، ها؟ ضربات وطعنات، أصاويب. ضمه الحسين عليه السلام إلى صدره. في رواية أنه قال انزل يا ولدي، نزل، قال افتح فمك، فتح فمه، فأرسل الحسين لسانه إلى فم ولده علي الأكبر، وإذا الأكبر ينزع نفسه ويبتعد ويوقف منك متكئ على رمحه ويهمل مدامعه. إيش فيك؟ ما الذي يبكيك؟ يجاوب والله لقد وجدت لسان أبي الحسين أشد يبسا من لساني، يعني الحسين أشد عطش مني. ولذلك التفت إلى أبي، إذن لي لأخرج إلى المعركة، لا خير في الحياة، خليني أروح، خليني أرجع إلى المعركة. قال له قبل ما تروح المعركة ارجع إلى أمك ليلى. يرجع إلى أمه ليلى فيراها في المخيم قد غشي عليها، يقعد يخلي رأسه بحجرها، رأسها بحجره، يهمل مدامعه مما تصور من عطش الحسين عليه السلام. أفاقت ليلى قالت رأسي بحجر من؟ ولدي علي.
نعم ولدك علي قامت قائمة على قدميها، هلو مرحبا ويا حيها الإقبال، من جيتني فارس وخيال، ثم ترغب في الموت من جديد. ولدي إذا كان يوم القيامة ينصب لأمك الزهراء كرسي من نور فتجلس عليه، فتأتيها أم البنين برؤوس أولادها الأربعة فتأمر بها إلى الجنة، وهكذا كل أم قتيل تأتي برأس ولدها فتأمر بها الزهراء إلى الجنة. ولدي علي أنا ما عندي غيرك، ما كل أنت. إذا كان يوم القيامة آتي لأمك الزهراء برأس من؟ قال برأسي يا أمّا. قالت لا تقصر في الجهاد بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا به يسمع نداء القوم أين أنصارك يا حسين؟ قال الحسين ووحدته وقلة ناصراه إن سل الأكبر مندفعا من عند أمه وأقبل إلى أبيه: أباه ها أنا ذا بين يديك، ارخصني إلى المعركة. قال توقف قليلا يا ولدي، ثم نادى أخي زينب: يا أم كلثوم، يا رقية ويا رباب ويا عاتك ويا صفية ويا رباب ويا ليلى، هل ممن لوداع شبيه رسول الله؟ فخرجت النساء من المخيمات هذه تنادي: يا علي فداعة الله، وهذه تنادي على عداك عينك الله، وهذه تنادي سالم لنا يعودك الله، وليلة تنادي فرقتك صعبة علي. وعاد الأبوه حسين ضمه بالأيادي وحبب جبينه يصيح: يا مهجة الهادي، فوداعة الله وصال في وسط الأعادي، إنادي أنا ابن حسين ما هاب المنية، اليمنى اليسرى على اليمنى قلبها وقلب اليمين، فوق اليسار وعلى القلب دب الجناحين، أخذ يحمل حملات أمير المؤمنين، وعين الحسين شابحة على الولد، لكنه أراد أن لا يأتيه الحسين، حتى لما ضرب الأكبر ووجد نفسه غير قادر على القتال ما أحب أن الحسين يأتيه للمعركة، ولذلك شبك على جواده بيديه ليرجعه الجواد إلى المخيم، غير أن دم رأسه سال على عيني الجواد، فحجب الجواد عن النظر ففر به إلى وسط الأعداء، وداروا بالسيوف عليه والزان عسى بعيد البلاء وليت العدوان، هذا يقطع بسيف وريده وهذا بالخناجر فالصليده، وهذا يغط من رمحه الحديده، الى ما خرآه بالغبرة مطبر. هنا قال أبا عبد الله: عليك مني السلام. انقض عليه الحسين عليه السلام، فرق القوم عن ألفاه على تلك الحالة، أخلى رجليه من الركاب، ألقى بنفسه على جسد ولده قائلا: بني علي قتلوك وما عرفوك على الدنيا بعدك العفا. السجاد في المخيم يسمع ونين الحسين في المعركة، قال عم زينب: من الذي برز إلى القوم؟ قالت: أخوك علي الأكبر. قال: إذن ادركي أبي الحسين قبل أن تفارق روحه الدنيا عند ولده.
يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة خرجت من المخيم كسفت الشمس بمحياها واضعة يديها على رأسها ونادت بأعلى صوتها: وولدا وعليا. سمع الحسين صوتها تحرك لإرجاعها، فتح الأكبر عينه في وجه: إلى أين يا أبا؟ قال له: عمتك زينب طلعت، هاي المخدرة الوديعة طلعت من المخيم وأنا بعدي موجود، لازم أرجع حتى أرجعها إلى المخيم. قال له: أبا وعمتي لا ترجع إلى المخيم وأنا طريح على واهجة الرمضة، ولكن ودني أبويا العمتي زينب أراها، خلها تشد جرحي ترى الذايب حشاها. قال لي: يا عقلي مهجتي حشياك فراها، لازم بشيلك للمخيم يا ضي العين، لازم بشيلك للخيام يا مهجة الروح، عن جثتك يا صبي عيني وين نار، لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح، لازم تقل ان كان جبت الولد يا ولدي، لكن بليلة شل بصار يا حلو الاطباع، لعاينت جسمك يا عقل موزع عوز، ام وتشوف ولدها بالحالة مقطع ربن ربا، لكن بليلة شل بصار يا حلو الاطباع، لعاينت جسمك يا عقل موزع عوز، وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع، لكن يعين الله لضجتها النساء. يقولون: نزع الحسين بردته ووضعها على الأرض وأخذ يجمع فيها أوصال ولده المقطعة، ثم لفه في بردته وحمله على صدره، شال المدلل فوق صدره وللخيم عاد، إنادي بهضني وفت قلبي فراق الأولاد، قومي يا ليلى للولد عدلي لهوس، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبالحسن وأنت المحسن، وبالحسين وأنت قديم الإحسان، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم يا رب العالمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين شهر رمضان إلا عن ذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل ومنقلب من سرور إلى سرور. اللهم أعده علينا وأعدنا عليه، ونحن في حال أحسن من هذا الحال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والسادات، وموتى المسببين وموتى الحاضرين، بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد.